بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الإنصاف يوم الجمعة في الخطبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن مهاجر. قال ابن رمح: أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد دعوت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أيضا في كتاب الجمعة برقم 934، وبوب عليه بقوله: باب الإنصاف يوم الجمعة والإمام يخطب. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث به. اتفق السندان الليث وهو الليث بن سعد الفهمي إمام أهل مصر. السند الذي معنا الذي سمعتموه سداسي وهو وسط في مسلم الرباعي وليس فيه ثلاثي، ترمذي عنده ثلاثيات، أعلى ما يقع في كتب الإسناد السنان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، وما هو الكتاب المليء بالإسناد الثنائي الكتاب والطمع بخاري ومسلم يصلون بالموطع بواسطة. فلما يكون عند مسلم رباعي لما تقسم واسطة يبقى واسطة تبقى واسطة، وأكثر كتاب عنده إسناد ثلاثي بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وصائر إمام أحمد، الإمام أحمد في مسلم، وكذلك هناك أسانيد ثلاثية في ترمذي، وكذلك في البخاري. وجود أسانيد البخاري تكون بمساواة للأسانيد مسلم أو تفوقها درجة. الإسناد الذي معنا قال فيه البخاري: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث، بينه وبين الليث واسطة، وعندنا بينه وبين الليث كما واسطة تساوى البخاري فيه. الإمام البخاري الإمام مسلم في الإسناد الثاني نزل واسطة، يعني هذا سداسي، الإسناد الذي بعده سباعي، وصل لليث بن سعد بواسطتين بواسطتين، وهنا وصل إليه بواسطة واحدة. والعلماء يتقصدون العلوم، انتبه حتى تفهم هذه المسألة. الشيوخ كالبخاري ومسلم يخرجون عن الضعفاء من شيوخهم، ما ضبطوه ليعلوا أسنادهم. أعيد، البخاري ومسلم يخرجون ما على من إسنادهم عن شيوخهم الضعفاء، شريطة أن يضبطوا ما رووا. كإسماعيل بن أبي رويس لما يروي عن خاله مالك وهو شيخ البخاري وفيه كلام، فالبخاري يتقصد أن يروي عنه لأنه وصل إلى مالك بواسطة، ويكون الثقات عنده من شيوخه قد وصل إليه بواسطتين. فلما يعرض حديثه على أحاديث الثقات الميزان فيجد أن الشيخ قد ضبط، فالضعيف الضبط من المشكلة أن يخرج حديثه. إذا أرجو أن تفهم، لما يقال لك في البخاري الطواف يتكلم فيهم افهم لماذا في البخاري رواه تكلم فيه. لا يوجد حديث مداره على ضعيف او مداره على متكلم فيه. المتكلم فيه من البخاري ومسلم من طبقة الشيوخ او شيوخ الشيوخ. يعني مسلم البخاري يروي لك عشرات الطرق اذا لم يكن اشخاص حتى يجروا هذا الضعف. فهذا ليس ضعفا وان كان الشيخ متكلما فيه ويريد العلوم من جهه وجهه اخرى عنده ما يشهد له. عنده ما يشهد له. طيب استاذ المعنى قلنا السداسي طبقات الثلاثه الاولى مصريون والثلاثه الاخيره مدنيون. فاخر واحد من المصريين كان في المدينه ثم انتقل الى مصر فعدل هذا فوصل شيوخ مسلم ثم رواه عن شيوخ من مصر ثم الطبقه الثالثه وهي عقيل بن خالد الايلي الاموي المصري رواه عن ابن شهاب. ابن شهاب المدني المعروف الامام الكبير. وابن شهاب يروي عن من؟ عن سعيد بن المسيب. هذه لطيفه فيه روايه تابع عن تابع رواية تابع تابع. فمحمد بن شهاب بن مسلم الزهري تابعي ويروي عن سيد التابعين سعيد بن المسيب. وسعيد يروي عن ابي هريره رضي الله تعالى. ناتي للمتن نقف عند المتن وقفات وهمات. الحديث حديث ابي هريره وروي للمعنى كان يعبر عنه الإمام سعيد بن المسيب عن هذا الكلام بكلام من عنده. العالم قد ينشر فيسأل فيتكلم بكلام من عنده وقد يكتل فيسأل فيتكلم بكلام من عنده ثم قد ينشر فيذكر المسألة بدليلها ويرفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الألفاظ. بعض الضعفاء روى عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خروج الامام قال خروج الامام يوم الجمعه للصلاه خروج الامام يوم الجمعه للصلاه يقطع الكلام. هذا كلام تلمسي بعض الضعفاء وهم فرواه عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي وتأمل وتمعن أو أمعن النظر في الحديث. ما الذي يقطع الكلام في الحديث؟ خروج الإمام أم خطبة الإمام؟ طيب نسمع النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب والإمام يخطب مطلع خبر إعراب الجملة إيش؟ جملة حالية بمعنى أنها جملة حالية مشعرة بأن ابتداء الإنصات إنما يكون من الشروع في الكلام في الخطبة وليس من الخروج. لأن كلام سعيد شوش على فكرة المثال. سعيد يقول إذا خرج الإمام للصلاة يوم الجمعة فلا كلام. هذا كلام سعيد مثل لما رحم بعض الضعفاء فرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل المنع مرتبطا بخروج الامام وليس بكلامه عن المنبر. فجاء بعض المشروكين باتفاق المحدثين وهو ايوب ابن نهيك هو متروك عند العلم فروى الحديث كما عند الطبراني في السرير وهم فيه فجعله مسند عبد الله بن عمرو وذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد والامام على المنبر فلا صلاه ولا كلام. اذا دخل احدكم المسجد والامام على المنبر فلا صلاه ولا كلام. فجاء العوام فلخصوا هذا الوهم الذي حصل ممن رواه عن سعيد حديث عبد الله بن عمرو الذي مداره على ايوب بن نهيك فقالوا اذا صعد الامام المنبر فلا صلاه ولا كلام. إذا خرج إمام من براء فلا صلاة ولا كلام. ونحن صغار وأنا أتكلم عن نفسي كنت أرى هذا الحديث مكتوبا على المنابر فوق المنبر مكتوب قال صلى الله عليه وسلم إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام. يشوفنا كلمة جميلة رائعة في سلسلة ضعيفة حديث رقم 87 قال هذا حديث باطل. أولا لا أصل له بهذا اللفظ إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام لا أصل له مسندا أبدا. وأصله ما عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام. قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام هكذا حديث عبد الله بن عمرو ومداره على مسروق. وعلماء الحديث يقولون عن الحديث الذي في إسناده مسروق ضعيف جدا يعني ضعفه شديد لا يقبل الجر الذي يقبل الجر إن كان الحديث ضعيفا ضعفا يسيرا. هذا الحديث حديث ضعيف جدا وليس هو بلفظ إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام. حكم شيخنا رحمه الله على الحديث حكم دقيق قال عام حديث باطل. لماذا هو باطل؟ يخالف أحاديث الباب ويخالف أيضا تأمل معي بطوان الحديث ثلاثة الصحيحين الحديث الذي معنا فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الكلام إذا ابتدأ الإمام بخطبة وليس إذا صعد الإمام المنبر وليس إذا خرج الإمام من بيته فدخل المنبر. وثبت الصحيح أن سليمة بن الغطفاني رضي الله تعالى عنه دخل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين تجاوز بهما. وفي الحديث إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فيركع ركعتين ويتجاوز بهما وهو متفق عليه. الذي يقول إذا جاء أحدكم الإمام يخطب يوم الجمعة فليصلي ركعتين ويتجاوز بهما لا يقول إذا صعد الإمام المنبر خلص صلاة فكلمة خلص صلاة تعارض هذا الحديث ولا كلام تعارض ما يأتينا لاحقا أن الناس في عهد عمر بن الخطاب وكان عمر على المنبر وكان الناس يتكلمون قبل أن يبدأ عمر الخطبة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الإنفاق على خطبة الإمام وليس على خروج الإمام ولا على صعود الإمام من المنبر. وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد ووجد الإمام يخطب أوجب عليه أن يصلي ركعتين ولم يجوز له أن يجلس. بل أمر بعض أصحابه وهو سليس بن غطفاني قال إذا قال لما جلس فقم فصلي ركعتين تجوز. وفي رواية عند ابن ماجه تبدو هذه مهمة جدا أن تفهم هذه الزيادة وأن تفهم التصريف الواردة فيها مهم جدا. في رواية عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصليت قبل أن تجلس أصليت قبل أن تجلس قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز بهما. وهذا يجيب أشياء أولا جواز كلام الإمام مع بعض الناس وهو على المنبر وأن الإمام إن خاطب بعض الناس فيجوز للمخاطر أن يرد على الإمام. فليس قبل أن تجلس النبي صلى الله عليه وسلم تأكد منه لعله صلى في زاوية بعيد عن ما رآه قال فليس قال لا قال قم وصلى ركعتين. نبه المحررون المدققون من المحدثين وعلى رأسهم الإمام المزي وأبو شامة المقدسي ونقل ذلك عنه الإمام المطيب زاد أنه قد وقع تصحيف وتحريف من بعض الرواة الحديث سليس فقال هل صليت قبل أن تجيء قال لا، قال فجر، قال قبة صدر الحجر. قبل أن تجي هذه محرفة، ما هو صوابها؟ قبل أن تجلس. ما الفرق بين الأمرين؟ لو أن النبي قال له صلى الله عليه وسلم صليت قبل أن تجيء، لكان في هذا الحديث إثبات سنية الجمعة القبلية. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت قبل أن تجيء، لكان فيه إثبات سنة الجمعة القبلية. وسيأتينا لاحقا تحرير وتشقيق لأنه لم يثبت شيء في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه صلاة شيء قبل الجمعة، قبل فرض الجمعة. فقوله قبل أن تجيء هذا تحريم، وصوابه قبل أن تجلس، قبل أن تجلس. فالذي يقول صليت قبل أن تجلس، إذا جاء أحدكم الإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين، الذي يقول هذا لا يقول إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، فلا صلاة باطل مثلا وقام مقامه ما يعارضه بل ما يناقضه صحيحين، ولا كلام باطل بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنفق، لصاحبك إذا قلت لصاحبك، فلو لم يكن صاحبك وكان بعيدا عنك وإجنبيا عنك فقلت له أنفق، هل الحكم يلحق أم يتخلف؟ يلحق. لماذا؟ اسمع منكم وقد سمعتم نظائرها من العبد الضعيف في عشرات المواطن، إذا قلت لصاحبك، فلو لم يكن صاحبا كان بعيدا كان بغيضا فقلت له أنصر، فهل يلحق الحكم أن نتخلف؟ قلنا يلحق كذا. ما هو توجيه الإلحاق؟ تفضل. علة واحدة. ليش تذكر العلة وأن طالب علم وتتكلم في باب العبادات والعبادات التي فيها ضعيفة؟ لصاحبك مفهوم لقب، لصاحبك مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ملغى لما يعلق الحكم بالشرع على شخص، هذا يسمى مفهوم لقب. أو على أرض، قد جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، فغير الأرض تصلح مسجد تصلح صلاة طالب الثاني، صلاة المرجيحة، السيارة، السيارة، يقول لك يا المسجد، المسجد طيب، هل يلزم التيمم أن يكون في الأرض يكون له تراب وغبار؟ لا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم يقول لك يا الأرض، الأرض مفهوم، مفهوم لقب، والمفهوم اللقب ملغى. وأوضح مثل على هذا علماء الأصول قول الله تعالى محمد رسول الله، محمد رسول الله، هل يجوز لأحد أن يقول عيسى ليس رسول الله لأن الله يقول محمد رسول الله؟ لا. لماذا؟ لماذا لا؟ لأن الحكم علق علق بشخص، وتعليق الإحكام لا يتعلق بشخص، علقت بشخص أو باسم، فهذا يسمى علماء الأصول مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس الحجة، مفهوم اللقب ليس الحجة. إذا كنت لصاحبك لقب سواء كان صاحبك أو لم يكن، وهذا من أسباب التوسع في الكلام ومن باب بيان أثر بدلالة اللازم أن من تصلي معه في المسجد فهو صاحبك، بمعنى أنك تصاحبت وإياه في وجودهما في المسجد، كما قال يوسف يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يا من جمعنا السجن فصرنا أصحابا فيه، يا من جمعنا المسجد فأصبحنا أصحابا في القدوم من المسجد. فكل من يصلي معك أنت وياه تصاحبتم في دخول المسجد في البقاء في المسجد. أما أن يقال الصاحب هذا حكم خاص بالأصحاب، وأما الوعيد الذي ليس بصاحب فلا يقال فلا يعني فلا يلحق الحكم، فهذا منكر من القول وجوب، ولم يقل بهذا أحد من المعتبرين من السابقين، ولكن ما ندري، لا ندري ماذا يجري. اليوم نسمع على النت أنكر من هذا القول، اليوم نسمع من هنا وهناك، والإخوة يخبرون فلان قال كذا وتعلق بكذا، سبحان الله، لا يفهم الرسول ويفهم الرسول ما قال هذا، هذا لا يفهم في العربية، هذا لا يفهم في عرف الشرع، هذا لا يفهم في مقاصد الشريعة، هذا ليس المقدم، هذا 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 هذا. لذا لا يجوز لرجل أن ينفرد وهو بمعزل عن أن يفهم هذه الأمور جميعا. ولذا إياكم أن تأخذوا من النت، فالنت له مصائب. دائما أقول لأحبائي إخواني قديما ونحن صغار كنا نشاهد أجلكم ربي الكتاب على أبواب المراحيض، وبدلا من الكتاب على أبواب المراحيض كما كنا قديما، اليوم الكتاب على النت، الكتاب على النت يساوي الكتاب على أبواب المراحيض. فما يجوز لك أن تأخذ إلا عن معلوم، عن ثقة، عن عارف، أما أن تأخذ عن مجريد. وأنا أخشى يوم الأيام تصير نت وشيش الإنسان، ونسأل الله العفو والعافية. والله الذي لا إله إلا هو، هذه الخلويات وهذا النت لا أقول لو فيه فائدة، أقول لو فيه بركة، لما حجبها ربنا عن نبينا وأصحابه، فهي صحيح وصل معلومات لكنها قليلة بركة. ولذا من شيخ النت لما يجلسون مع بعضهم بعضا، هذا يقول أنا الذي يحضر لي 100,000، وهذا يقول 70,000، 50,000، 3/4 أو 4/3، مروا عليكم بالفتح وكل شيء، مروا عليكم بلغة الكرام، إذا مروا بلغة الكرام، ما مروا عليكم يجلسوا ويستمعوا وينتبهوا، مروا عليكم بلغة الكرام، ما حد استفاد منكم، ما حد سمع منكم إلا القليل، فالفائدة القليلة في النت خير من القبوليات وطيب القلب الكثير الذي أصبح للأسف يغر ويضر ولا ينفع بالواجب الشرعي. طيب ما هو؟ إذا قلت لصاحبك أنصت، أنصت، ما الفرق بين أنصت وسكت؟ إحنا قلنا ما في ترادف في العربية، في فرق بين أنصت وسكت، في فرق كبير. السكوت إن صاحبه إصغاء كان إنصاتا، السكوت إن صاحبه إصغاء كان إنصافا. فالإنصاف إيه؟ سكوت وشيء زائد، سكوت مع إصغاء. فالإنسان قد يسكت ولا يسري بالا من المتكلم، قد يسكت ولا يسري بالا من المتكلم، هذا ثابت. فإن ألقى بالا له وأصغى لكلامه فهذا ليس يقال عنه أنصف. هذا الذي يأمر فقيه، إذا قلت لصاحبك قال أنصف بل قد يسكت واسقي للإمام، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب. قال النبي صلى الله عليه وسلم جواب الشرط إذا قلت، قال فقد لغوت. علق النبي صلى الله عليه وسلم الكلام على والإمام يخطب، وقلنا أن الجملة حالية والمعنى إذا قلت بصاحبك أنصت وحال الإمام قائما يحكم. طبعا لو أردنا أن نربط هذا الحديث بالحديث الذي قبله قلنا الخطبة فيها تداعوا إلى ذكر الله، إذن والإمام هنا يخطب، يمكن أن تقول معنى يخطب يعني يعظ الناس، والأحسن من هذا أن نربط هذا الحديث حديث الباب الذي قبله، فنقول والخطيب يذكر الله. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، نقول هناك الملائكة تتداعى لما الإمام يخطب، فقل استخدمت وتتداعى للذكر، إنما الإمام يذكر. طب لو لم يكن الإمام يذكر هل لك أن تتكلم؟ إذا لم يكن الإمام يذكر إمام لازم، هل كان يتكلم إمام يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء رخص بهذا، لكن العلول انتبه بارك الله لي ولك في البحث، الأصل في كلمة يخطب في الحديث أن تكون بمعنى يسر، أو بمعنى يعرف. لكن عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله يكتب أو عن قوله يعرف وقال يخطب وخطب بمعنى نشد والمصدر خطبة وإنشاد المرأة يسمى خطبة، خطبة التي تقال في المحافل والمنابر، والخطبة الذي يذكر بطلب المرأة يسمى خطبة، وبينهما مصدر مشترك هو الطلب، طلب وإنشاد الخطبة والخطبة. عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله يعرف أو يذكر إلى قوله يخطب يدخل فيه كل من يخطب سواء كان في حقيقة أمره ذاكرا أو لم يكن، سواء كان واعظا أو لم يكن. فلو أن الإمام مسخ الله فلم يذكر ولم يعرف، ولكن كان يخطب خطبة في عرف في مسمى اللغوي وليس في المسمى الشرعي، فالواجب علينا أن نذكر. ومن كان معروفا من أهل العلم فالواجب عليه إن قدد عليه سكوته أن يبين، ومن لم يكن من أهل العلم فهذا يستغفر الله ويخرج ولا يعود لمثل هذا الإمام ولا شرع. بعض السلف كالحسن البصري وغيره لما كان حجاج عن منبر وكان يلغو ولا يذكر الأحكام الشرعية وكان يهدد الناس، فكان الحسن ينعزل ويتكلم يعظم حوله، فكان يقال له إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصف والإمام يخطب فتبلغ، قال هو الذي يلغو. فالحسن يقول هو الذي يلغو، أنا لا ألغو، هو الذي يلغو، بل هو لا يذكر الله تعالى، هو يهدد ويرعد ويذلل في خطبته، هو الذي يلغو وأنا لا ألغو. لكن ينبغي أن ننتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام يخطب ولم يقل الإمام يذكر ولم يقل الإمام يعظ، وإن كان أصل الخطاب أن تكون كذلك. فالذي أراه من الإمام وإن أساء فالواجب علينا أن ننصت، وكما قلت من كان منا سكوته محسوب عليه، من كان سكوته محسوبا عليه فالواجب أن يبين، أن يبين الخطأ، كما فعل ابن مسعود مع عثمان لما عثمان أثنى رضي الله تعالى قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب قال فقد لغو، فقد لغو. ما هو اللغو؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمع ما قال قصري والغوا، هو النبي يسمع يقرأ ويلغو، تكلم كلام باطل، اللغو كلام الباطل. فهمت؟ القائل يقول لك انصت للخطبة، ما قالت اسكت، قالت انصت اسمع وأصغي للخطبة. ماذا عد النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا؟ قال فقد لغوت، فقد لغوت أي صرت باطلا. واللغو هو القول الذي لا فائدة منه، ومعنى هذا الكلام أنك قد أعرضت عن الاستماع للخطبة وتكلمت فيما لا ينبغي لك أن تتكلم فيه، وهذا يفيد النهي عن جميع أنواع الكلام. طيب حكم باستماع الخطبة واجب بأمر الله عز وجل، فالذي يقول للذي لا يسمع أنصر، وماذا يسمع؟ يأمر بالمعروف، هو يأمر بالمعروف، ولكن أمر بمعروف في غير وقت الأمر، أمر بمعروف في غير وقت الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنك قد لغوت لأنه تكلم وبالإمام يخطب، لو تكلم والإمام لا يخطب يعني سكت الإمام بين الخطبتين فقال بجانب الذي يلغو يا رجل اتق الله حرام تكلم الإمام يخطب، أحسن أساء؟ أحسن، أحسن. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممنوعا والإمام يخطب فالنهي عن تشميت العاطف وعن رد السلام وعن التلفظ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع أنواع السلام من باب أولى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنوع، وسيأتينا بسط لهذا في أثر السلف رضوان الله تعالى عليهم فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام أنصف يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، قلت كلاما ملغيا، وقلت كلاما باطلا مردودا، قلت كلاما غير صواب. فما يجوز لأحد أن يتكلم والإمام يخطب، والواجب أن نتشبه بالملائكة وأن نستمع بالذكر. ولذا من السنة التي يهجرها كثير من الناس يوم الجمعة، من السنة أن تنظر للإمام وأن تقبل بصدرك عليه وأن تنظر إليه وهو ينظر، هذه من السنة. وليس من السنة أن تضع رأسك في الأرض ولا أن يعني تشغل نفسك بأي شيء من الأشياء. في المساء في زيادة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. هناك قول شاذ لبعض الفقهاء أن الذي يتكلم الإمام يخطب يعيد جمعة ظهرا. قالوا لما؟ قال لأنه ثبت عن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصف والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أليس لك جمعة؟ فإذا لم تكن لك جمعة الواجب عليك أن تعيد الجمعة ظهرا. وقد صح عن عبد الله بن مسعود أن المريض الذي لا يصلي الجمعة وأن الذي يتخلف عن الجمعة بعذر شرعي يصلي أربعا ظهرا، يصلي أربعا. لكن هذا قول الجمهور أن الذي يخطب أن الذي يتكلم الإمام يخطب يوم الجمعة الواجب عليه أن يصلي أربع ركعات ظهر ليس لرواية ثبتت عند الدولاب في كتاب السنة والأسماء، وفيها زيادة مفسرة لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لغى فلا جمعة له، ففيها فكأنما عاد من الجمعة بهثنتي تراب، فكأنما عاد من الجمعة بهثنتي تراب. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لغى فلا جمعة له. إذن ما المراد ومن لغى فلا جمعة له؟ الجمعة مغنم فيها من الذهب ومن الأجور ما يعادل الذهب وزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن التفسير وهو جمع خطبة، خطبة عند الله أعظم من التفسير. التفسير قال في الساعة الأولى كما تبين معنا بدنا ثم بقرة ثم كف ثم دجاجة ثم بيضة، والجمعة عند الله عز وجل تداعى على الملائكة. فالجمعة أحب صلاة إلى الله عز وجل، صلاة الفجر يوم الجمعة وهي تمهيد لصلاة الجمعة، وهذه الصلاة أعطيتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أمة أكثر الأعمار، فكما أن الله خصها بليلة القدر خصها يوم الجمعة وأغفل وأدهن أجر الجمعة. لكن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن أجور الجمعة كالجبال، أجور الجمعة كالكنوز كالذهب كالمعادن النفيسة، فالناس تعود بشيء نفيس. وهذا الذي قد قال لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة ضيع عليه هذا الأجر فلا جمعة له، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فكأنما عاد بهثنة تراب. الناس تعود بالمعادن النفيسة والأجور العظيمة وهو يعود من هذا المغنم ويحمل هثنة تراب لا شيء. فليس المراد فلا جمعة له أي صلاته باطلة، ولكن المراد أن ثوابه قد ذاب، أما ثوابه قد تعطل، ليس له الثواب والأجر العظيم عند الله جل في علاه. وفي هذا إشارة إلى إفحام النفس وإلزامه بأن تستمع، وأن الاستماع في كثير من الأحيان خير من الكلام، كثير من الأحيان الاستماع خير من الكلام. لذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول: جعل الله لك لسانك وأذنين لتستمع ضعفي ما تتكلم، جعل الله لك أذنين ولسانا لتستمع ضعفي ما تتكلم. كانوا يقولون الكلمة كالثور تخرج من جحر، فإن خرجت لا تخرج. الكلمة كالثور تخرج من جحر، ثور خرج من جحر. وكانوا يقولون: لا يندم فاسد، وإنما الذي يندم متكلم. والحسن كان يقول: قبل المؤمن قبل أن يتكلم يعرض كلامه على قلبه. وكان عمر يقول: المؤمن لا يشفي غليله، المؤمن لا يشفي غليله من خصمه، ما يستطيع يشفي غليله المؤمن من خصمه بسبب مراقبته الى ربه وبسبب حفظه للمال. ودائما نقول لاخواني الاخبائي: تعرف المؤمن من لسانه، وتعرف العاقل من وقته. الذي يهدر الوقت عقله ناقص سفيه، والذي يهدر وتكلم ويلغو دينه ناقص. فلا يغرنك لهيه ولا يغرنك شيء، تريد تصحف الخلق اجلس في مجالك ليش تصحف الكلام. تعرف كيف يراقب ربه ويتكلم، الذي يخوض في اعراض الناس ويتكلم بمجرد الظن ويطيب القال، اعلم يقينا دون اي شك ان مراقبته لربه ناقص. وان كان من مسمى العلماء، وان اخذ نجدا عظيما في الدنيا من كانت مراقبته لربه تامه حتى ضريسا. اذا البخاري اقصر ما بطلع عنده لما يتكلم عن راوي كذاب، ايش يقول البخاري لما يكذب راوي؟ ايش يقول؟ فيه نظر. قال ايش البخاري يقول فيه نظر؟ قال ما يحسن الا هذا، ما يحسن يكون كذاب، ما يحسن البخاري، ما يحسن يكون فلان كذاب. يعني هذا خلقه، هذا طبعه، هذا طبعه، هذه طبيعته، ما يحسن يكون كذاب، يقول فيه نظر خلاص. افهموا عنه، يقول فيه نظر هو كذاب. فمؤمن يختار في الألفاظ على الحال. قال: والإمام يخطب فقد لغوت. إذا فقد لغوت من لغى فلا جمعة له، والمراد فلا جمعة له كأنما عاد من هذا المرمن بحفنتي تراب. طيب الأستاذ اللي معنا أئمة ابن شهاب سعيد، وعن ابن شهاب أقل، وعن أقل الليل ليس لبا، والرواة عن الليل قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن مهاجر، وهما مصريان، محمد مصري وقتيبة غرلاني. وأورد حديث ابن رمح قال: ابن رمح أخبرنا الليل. سيأتي الإمام مسلم بما يرفع التفرد عن ابن رمح، محمد بن رمح، فنسمع الإسناد الثاني ونتكلم عن منهج الإمام مسلم في بعض الأشياء. تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن خالد وعن ابن مسيب أنهما حدثا أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مثله.
أولا قوله بمثله، ماذا تعلمنا من مسلم؟ ماذا تعلمنا من مسلم؟ ماذا يتعلمنا من مسلم؟ نفحص، نأتي بالطرق، ننظر في التخريج. مين شيخ مسلم بهذا الإسناد؟ عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، يعني كرة بالليل حفيد الليل، ولده شعيب. وهذا من أجل الأسانيد التي في صحيح مسلم التي فيها رواية من روى عن أبيه عن جده. المشهور في إسناد من روى عن أبيه عن جده الصحابي وولده وولد ولده، وحفيده مثل عمرو بن شعيب عن أبي عنده وخصوا بكتب وطبع طبع أخونا الدكتور الشيخ باسم الجواب رحمه الله لابن قطلوب كتاب من روى عن أبي عنده وألف في هذا الباب جمع. الآن لو أردنا أن نعرف لفظ حديث مسلم مسلم ما هو بين لفظ الحديث مسلم ماذا قال؟ قال بمثل نحن بالسبب ماذا تعلمنا؟ أن مسلما إن قال بمثله فهو بخلاف ما لو قال بنحوه فلو تعبنا نظرنا في كتب الرواية وخرجت الحديث من طريق شيخ مسلم أو شيخ شيخه حتى نستدل على لفظ الحديث فلا بد أننا واجدون أن كلامه بمثله هو نفس ألفاظ الحديث الذي قبله لكن لما يقول بنحوه يكون اللفظ قد تغير يكون اللفظ قد تغير فهذا بمثله يعني نفهم الآن إنه مسلم رحمه الله لما قال بمثله يريد نفس اللفظ بحثنا عن الحديث وجدنا الحديث عند النسائي في السنة الكبرى برقم 1402 دقق معي في قول النسائي قال النسائي أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث إذن هو روي عن من؟ اشترك هو ومسلم رواية عن شيخ مسلم قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن طارق وعن سعيد بن المسيب أو المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت لفظ الحديث حرفا بحرف لا أقول كلمة بكلمة وإنما أقول حرفا بحرف وهذا يفيد أن مسلما ليس عنده حشوة ليس في صحيحه حشوة ولا غير طب لماذا يريد مسلم بهذا الإسناد يريد أن يرفع التفرد عن من روى عن الليث هناك روى عن الليث اثنان وهنا الراوي عن الليث ولد بن شعيب فأصبحوا ثلاثة يريد أن يقول أن اللفظ عن الليث هذا هو فليس فقط محمد بن رمح وحسين بن سعيد روياه بهذا اللفظ وإن كان قد تصرفا فيه لأن أبا هريرة دوسي بني دوس ودوس لا تقول لغوت وإنما تقول لغيت وصوابه لغوت لكن أبو هريرة كان يقوله بعربيته الدارجة بكلام قبيلته وهذا من أقوى الأدلة على جواز رواية الحديث بالمعنى إلى لم يتغير إذا لم يترتب على ذلك تغيير في الأحكام يجوز أن تقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى أبو هريرة كان يقول فقد لغيت والليل كان الذي هو يغير لغيت بلغوت وكان يعلم الليل أن لغوت والصواب أن أبو هريرة كان يقول لغوت كان يقول لغوت بناء على اللهجة الدوسية الدارجة كما سيظهر جليا عنده طيب الإمام مسلم وصل لليث بن سعد هنا بكم واسطة عبد الملك وأبو مش هو بروي عن عبد الملك عن أبيه عن جده وهو الليث فلما وصل الليث عن شيخ عبد الملك وعن أبو شعيب فوصل الليث بواسطتين الإنسان الذي قبله وصل الليث بواسطة انتبه إن كانوا في درجة واحدة وإن كانوا جماعة هم واسطة واحدة يعني محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد من درجة واحدة، كلاهما شيخ له، فهما طبقة واحدة. والليث طبقة ثانية، هنا عبد الملك طبقة وعيش طبقة، والليث طبقة ثالثة، ووصل الليث من طبقتين، وصل الليث من طبقتين. ثم قال حدثني عقيل بن خالد، أفادنا عبد الملك أن عقيلا هو ابن خالد، ونقل عقيل فقط. وقلنا من دقة مسلم أنه يذكر ألفاظ مشايخه، فعرفنا عقيل أن عقيل هذا هو ابن خالد، وفي طبقته ومن المشاهير عن الشهب لا يدري غيره، هذا أمر معروف. لكن في بعض الأحاديث تكون هنالك ازدحام في عدة فعل المرواه، فهذه الزيادات يسمع بها المحدث. قال عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارب وعن ابن المسيب أنها حدثه. طلبنا فسألنا الإسناد الذي معنا، قلنا الإسناد الذي قبله إسناد ثلاثة، الإسناد الذي معنا إيش هو؟ سباعي، ثماني، تساعي، أدنى ما في صحيح مسلم تساعي. وجمع بعض أهل العلم فهو بجماعة لا حد التساعي ولا في صحيح مسلم، لا سند التساعي ولا في صحيح مسلم. الإسناد الذي معنا تساعي ولا ثماني ولا سباعي؟ قطعا هو ليس كذلك، قطعا ليس كذلك. تفضل. ثماني، ثماني. لماذا أسأل؟ أسأل حتى نفصل الإسناد. طب خلينا نفصل الإسناد الآن. ابن شهاب في الإسناد السابق يروي عن من؟ يروي عن من؟ الإسناد السابق، الإسناد السابق ابن شهاب يروي عن من؟ عن سعيد. طب في هذا الإسناد عن من يروي؟ يروي عن اثنين، والإسناد من طبقة واحدة، فكان هناك تدافي لليش جبنا واحد صار سباعي، وبين ابن شهاب السعيد جبنا واحد صار ثماني، جبنا واحد صار الإسناد الذي معنا ثماني. تأمل معي، لو أردنا نفصل الإسنادين، يعني هذا الإسناد أفادنا أن ابن شهاب الزهري في الإسناد السابق سمعه من سعيد، وكان قبل ذلك يسمعه من سعيد بواسطة، فأصبح الإسناد السابق من المزيد في متصل، المزيد في متصل الأسانيد، كان يرويه عن سعيد بواسطة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. طبعا عمر بن العزيز بن مروان بن الحكم الأموي المدني الخليفة الصالح الزاهد رحمه الله تعالى. ابن شهاب عن عمر عن إبراهيم بن طارق وعن ابن المسيب. إيش يعني؟ إيش يعني؟ أنه حدثا أن أبا هريرة حدثا أن أبا هريرة حدثا. من هما؟ هذا أحمد. حدثاه الأول من؟ عبد الله بن إبراهيم بن قارب، والثاني ابن المسيب. ابن شهاب روى عن مين؟ ابن شهاب روى عن عمر بن العزيز عن إبراهيم بن قارب عن أبي هريرة، وروى أيضا عن مين؟ وروى أيضا عن مين؟ عن عمر بن عبد العزيز وابن المسيب، أم روى أيضا عن ابن المسيب مباشرة؟ تأمل معي وعن ابن المسيب، ما قال عن، قال وعن ابن المسيب، إذن أصبح يروي عن المسيب مباشرة. الإسناد الذي معنا إذا أردنا أن نفصله نقول عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ونقول عن عمر بن العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارب، هكذا نفصله. فإن فصلناه هكذا فكلام السابق عن متصل السند غير صحيح، يعني هو رفع إسناده لما يروي عن ابن المسيب، فإن رواه عن غيره ممن سمعه من ابن شهاب ينزل الإسناد، ينزل الإسناد فيروي عن عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز ليس من أهل العلم، يعني كان من أهل العلم لكن ليس متخصصا في العلم. عمر بن العزيز كان واليا، والولاية والقضاء تشغل عن العلم، فرواه عن ابن عبد العزيز عن ابن قارض عن أبي هريرة قال بمثله، وثبت معنا أن مثله هو عين الحديث السابق. عبد الله بن إبراهيم بن قارض حصل قلب حفنه قال بسمه عمر بن عبد العزيز، وسائر الرواة المتخصصين في الحديث لا يقولون عبد الله بن إبراهيم بن قارض، يقولون إبراهيم بن عبد الله بن قارض. عمر بن عبد جعله عبد الله بن، وصوابه أنه إبراهيم بن عبد الله. فعبد الله بن هذا فيها خلل، وهذا الذي نبه عليه مسلم بسند الذي بعده. نسمع السند الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن غير قال أخبرني ابن كثير بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، غير أن ابن غير قال إبراهيم بن عبد الله بن خالد.
فوائد جمة في كلمات قليلة، ولذا حين نقول عن الشيخ مسلم نسمي الجامع الصحيح التأليف مسلم. مسلم ما ألف، مسلم فرض أحاديث، لكن هذه الطريقة وهذا التصرف تارة مثله تارة نحوه جمع الأسانيد والتنبيه على أخطاء بعض الرواة بكلمات بينات تابئات، هذا هو صحيح. هذا عمل إذا نقول هذا صحيح ما يخطر في بالك كيف أخ مسلم وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لمسلم له فيه نصيب، وله فيه عمل، وله فيه صنعة، وله فيه إصرار، وله فيه منهج، ولهذا كله قيل هذا صحيح. ما ظن أنه جمع أحاديث يمشي في الصحيح. صحيح مسلم أعيى العلماء، أنا أقول وأفهم ما أقول، صحيح مسلم ما زال فكرا لم يفض، صحيح مسلم ما زال ذكرا لم يطهر، وأزيد شرح صحيح مسلم واجب كفائي على الأمة المحمدية لم يؤدى الآن، بخلاف صحيح البخاري فقد أدى الواجب الكفائي بن حجر. قيل للشوكاني المتوفى 1050 لماذا لا تشرح صحيح البخاري؟ قال أدى كان شرح البخاري فرضا على هذه الأمة فأدى هذه الفريضة الإمام بن حجر العسقلاني، ولا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا يوجد هجرة بعد فتح مكة إلا إلى فتح الباري، لا هجرة بعد الفتح، من أراد أن يهاجر لله ورسوله فليهاجر لفتح الباري، فهاجر فتح الباري يأخذ فتح الباري ويقرأ فتح الباري. فالأمر صحيح مسلم فما زال شرحه واجبا على الأمة. فنحن في شرحنا هذا نرجو أن نكون قد أسقطنا فرضا كفائيا على الأمة، ما الجهد ما استطعنا، إن كنا قدر هذا، إن كان أغير أبير الشيخ الله يرحمه، إن كنا خرج هذا أصلا معلمنا ما جهلنا، وأن ينبهنا وأن يبصرنا وأن يرزقنا فطنة وفهما ودقة وحقا، وأن يسددنا وأن يبعد عنا الخطأ والغلط واللغط في شرحنا في هذا الصحيح. طيب. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون السمين المشهور البغدادي صدوق في كلام ابن شيء، ولو أردنا أن نحكم على هذا الإسناد نحكم أنه حسن، وليس جميع أسانيد صحيح مسلم صحيحة، منها ما هو دون ذلك القليل منها ما هو حسن. لكن تأمل معي، لو أردنا أن نحكم على الحديث نحكم بالصحة، لماذا؟ بالأسانيد التي سبقت، للأسانيد التي سبق. قال حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر هذا أجدي بصري برفاني يبنى أبا عثمان، أخبرنا ابن جريج من أئمة أهل الحديث يخاف من تدليسه لا يدلس عن ابن شهاب، وقال هنا أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا. إيش الإسنادين جميعا؟ عن عمر بن العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارب عن أبي هريرة وعن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة. نبي حنيفة وصل للمكان الذي تسهل وقال بالتدين جمع وصل للمكان ما زال حرف ذلك. إذا كان مسلم يقول ما وضعت في الصحيح شيئا إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. قال هنا الإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله لم يقل نحوه. إذا فصلنا وبحثنا نجد أن لفظ الحديث من الطريق المذكور نجد إيش نفس المتن السابق. وإذا أردتم أن تعرفوا ذلك اكتب عندك انظر مسند الإمام أحمد جزء الثاني صفحة 272. قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وقال أخبرنا ابن بكر أي المرسال أحمد البكر أخبرنا ابن جريج جاء الطريق أحمد 272 جزء الثاني صفحة 272 تجد نص لفظ الحديث تجد نفس لفظ الحديث. واليوم أحمد منهج إن شاء الله إذا وفينا بما وعدنا وصلنا نتكلم أيضا عن شيء منها فينا أحمد في بسطه لطرق شيوخه وألفاظهم التي لم يفهمها بعض المحدثين المتأخرين كالحسين في كتابه الإكمال فأخطأ كثيرا في رجال مثل منها نتكلم بعد التفوق. بقيت فائدة مهمة حتى في بداية درسنا القادم إن شاء الله نأخذ الحديث الأخير من حديث الباب ثم نعود للشرح. قال مثله قلنا مثله نأخذه من مثل الإمام أحمد 2-2-2-7 ونجد هناك أن اللفظ هو هو. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب قلت لصاحبك أنصف والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لقد تكلم. قال غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قاب. إيش يريد يقول مسلم هنا؟ يريد يقول إن عمر بن عبد العزيز في الإسناد السابق قال بسمة فأهل الحديث يقولون إبراهيم بن عبد الله وعمر ماذا قال؟ عبد الله بن إبراهيم. هل قلب هل الوهم من هذا النوع قلب الأسماء قلب بعض الكلمات هل يعلي الحديث؟ لا. هل يعلي الحديث؟ لا. علماؤنا في دقيق مباحثهم في علم الحديث يبحثون عن كشف أوهام الثقات، وأما الكذابون فهم مفضوحون. يعني كيف اليوم عندنا التعبير الدارج؟ كيف عندنا اليوم المجرمين؟ سفاكين الدماء، قطعين الطرق اللي يظهرون في صور الإعلام ويحكم عليهم بالإعدام إلى آخره. هذا حال الكذابين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمة تعرف الكذاب قديما، الأمة كلها تعرف الكذاب. فالمعروف عند الناس الأستاذ، الأستاذ يعرف الفصح مين، يعرف أشهر ناس وأقل الناس فهما. فالكذابون معروفون معروفون. فليس الصنعة الحديثية أن تعرف الحديث الموضوع، الصنعة الحديثية أن تعرف أوهام الثقة متى يهم الثقة. هذا عمل المحدث. فهنا مسلم رحمه الله تعالى ايش قال؟ اتاك الاسناد ثم اتاك الاسناد اخر ومن نفس الطريق وغاير الاسناد، وقطعا هناك ماذا روى عن ابراهيم بن قارب الى عمر بن عزيز، لان الذي قبله والذي بعده يحصر الوهم في عمر بن عزيز. لا تعالى لا احتمال ثانية في من ينظر في مقلته وحصر لك الوهم، ولكنه من اجل هؤلاء الكبراء امثال عمر بن عزيز ما ينصص على اوهامهم ولا يكثر شيء فيما يقدح فيه ولا يحوم حولهم. ولذا علماؤنا يقولون إن وجد قول مهجور لإمام معتبر فيذكر القول المهجور ولا ينسب لصاحبه حتى تبقى مهابته في القلوب. ثم إيش قال؟ غير ابن جريج. جريج إمام من الحديث. قال غير ابن جريج قال قال إيه؟ قال إبراهيم بن عبد الله بن قاسم. يعني ابن جريج محدث إمام المعروف في الحديث خالد قول من قال عبد الله من القائل واضح معروف واضح معروف القائل القائل عمر بن عزيز. فهذه طريقة لبخة فيها أدب جم وفيها علم في توهيم الكبراء دون التنقيص من قدرهم بدون الكلمات الشديدة والعبارات الغليظة ومشهر. بهذا نقصد تكلمنا على ثلاثة طرق الحديث، يبقى الطريق، يبقى الطريق الرابع إن شاء الله نكتبه به درسا قادم كتب الله له الحياة، ثم ننتقل لشرح الحديث. جيب على الميسور من الأسئلة، هل لو أشرت لأحد في المسجد والإمام يخطب دون أن أتكلم وتكون هذه الإشارة مفهومة أن أنصر، هل هذا لو دعوا واحد يتكلم قلت له مألون ممنوع لمشروع؟ طيب هذه قائمة على أصل، ما حكم الإشارة المسلمة في الصلاة؟ لا حرج فيها، والأحاديث التي من أشار لأخيه إشارة مسلمة في الصلاة فلا صلاة له حديث باطل، حديث باطل وبنى عليه الحنفية مذهبهم. عند الحنفية الصلاة باطل لكن الصواب ليس كذلك. ثبت أن أثناء لما جاءت عائشة في صلاة الكسوف شو الخبر أول مرة يصلي صلاة الكسوف، قلت أشارت أثناء بوجهها إلى السماء، في قمر كسوف أشارت إلى السماء، هذه الإشارة للسماء إشارة مسلمة وهذه البخاري، فالإشارة ليست كلاما، فإذا جازت الإشارة في الصلاة جازت الخطبة. واحد خلص السلام عليكم، فواحد يتكلم معه أشرت بيدك وما استكلم، لقلت الإمام يخطب، لقلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، أما الإشارة فمأذون فيها. طيب لعطس جابك رب عليك السلام إيش تعمل معه؟ بعطيه إشارة ولما يخلص والإمام يجلس قل لي يرحمك الله عليكم السلام ورحمة الله، لما الإمام يجلس قل عليكم السلام ورحمة الله يرحمك الله، أما أن تتكلم معه الإمام يخطب فهذا ممنوع والله تعالى. تدل بعض الشيوخ من حديث الجمعة بطلان صلاة من جاء بعد صعود الإمام المنبر لأن الملائكة تجلس تستمع الذكر، أنت طلب العلم، هذا من علماء الأصول يقولون استدلال باطل، لأن الدعوة أن الصلاة باطلة والدليل أن الملائكة تطلب الصحف، فهل يلزم من طلب الصحف بطلان الصلاة؟ باستدلال باطل، فحتى يكون استدلالك صحيحا تحتاج أن تثبت أن الإمام أن الملائكة متى طلبت صحفها بطلت الصلاة، فهذا يسميه علماء الأصول استدلال ناقض، أنا أثبت صحة الصلاة وأثبت أنه لا متفق عن الملائكة، وحتى يتم استدلالك على بطلان الصلاة يحتاج أن تثبت أن الذي لم تكتبه الملائكة لا صلاة له، وهذا أمر ليس إليك، هذا أمر تستطيعه البتة، هذا أمر استدلال ناقض استدلال غير كامل. رجل اتصل يوم الجمعة بنية غسل الجمعة فقط لأنه ليس عليه جنابة لكنه لم يتوضأ في هذا الغسل، اتصل على تعميم الماء ثم ذهب إلى المسجد، هل عليه إعادة الصلاة؟ رجل اغتسل ولم يتوضأ خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ ثم اغتسل إخوان أحباء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل كان يغسل فرجه ويزيل النجاسة عن مكان العورة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فإذا كان في ماء في مكان في بلوعة يؤخر غسل رجليه، إذا في ماء فيه إذا كان في ماء يجتمع الماء فيه يؤخر غسل رجليه، إذا ماء في بلوعة يغسل رجليه، إذا كان الماء يجتمع يؤخر غسل رجليه، والتأخير والغسل ثابت في الحديثين، ثم تغسل بعد غسل رأسك تغسل الرأس ثم الشق الأيمن ثم الأيسر ثم تعمم الماء ثم تخرج جاهز للصلاة، تخرج جاهز للصلاة. طيب ما توضينا صلاة صحيحة غير صحيحة؟ هذا فرع عن أصل وهو حكم ترتيب الأعضاء، فمن قال بوجود ترتيب الأعضاء قال الغسل لا يجزئ، ومن قال أن الترتيب ليس شرطا وإنما وصلنا لوضوء قال فقد عمم الأعضاء والترتيب ليس شرطا وإنما فاتته سنة والله تعالى. هل حديث سرج ينفخ حديث كعب بن مالك عندما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي تحية المسجد؟ الاستدلال ناقص، الاستدلال ناقص، حديث كعب بن مالك لم يثبت أنه في مسجد، فحتى تثبت أنه جلس غير المسجد فلا يصلي. حديث موجود كعب بن مالك لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجد. متى تطلب الملائكة الثابت في الجمعة؟ لما يرى الإنسان صاعد ينادي بعضهم بعضا في الذكر. وفي هذا إشارة لجواز الحديث الذي معنا، وهو أن الكلام، لكن هنا مسألة، هل الملائكة مكلفون بشرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل الملائكة مكلفون؟ الملائكة لهم تواضع عقاب؟ لا. يجوز استخدام الملائكة للذهب يغسل فيه؟ يجوز غسل قلب النبي بإناء من ذهب بقص من ذهب، هل يجوز أن نغسل بقص من ذهب؟ ليس لنا ذلك. كيف نوفق بين حديث الإنصات يوم الجمعة وبين حديث عثمان بعمر الخطاب حين سأله ما بال الرجال يتأخرون؟ قال أنا أسأل حتى عمر لك التوفيق. أخونا بقول عمر قال ما بال الرجال، والنبي يقول أنصت، وعثمان أنصت ولا ما أنصت؟ أنصت. لماذا أنصت؟ عثمان ليش أنصت؟ قال السلام عليكم، قال يا جماعة السلام عليكم عمر، قال من بقل السلام عليكم أنصت الخطبة. متى تكلم عثمان؟ لما طلب من الخطيب أن يتكلم. فإذا أخره سمع منبر قال يا فلان يا من جئت من منطقة كذا وفي جهاد المسلمين إن شاء الله يوم الأيام نغزو اليهود، أرسلت إخواننا في فلسطين إن شاء الله انتصروا، فيجوز أن يقوم يقول الحمد لله الحمد لله نحن إن شاء الله ننصرون على اليهود، يجوز أن يقول هذا شرعا يجوز، لكن لا يجوز أن يبتدئ به، يجوز بعد أن يطلب منه الإمام. وقلنا إذا الإمام طلب بحاجة جاءت، إذا في حاجة استدعت الإمام. بل روي عن عمر أن قوما جاءوا في وقت الجمعة وكانوا في غزوة، فسأل بعضهم كيف حال المسلمين في الغزوة فأجابوا عن المنبر، فلا حرج في هذا إن حصل طلب من الإمام. يا جماعة مش الأعرابي دخل قال يا رسول الله لك في الديار ادعو الله لنا، هو عن المنبر النبي أقره. فإذا في حاجة لا حرج. عثمان ما بدأ بالكلام، عثمان باغته عمر بالكلام، فهو تكلم بالمقدار اللازم ولم يسلم. وفي هذا دليل صحيح واضح وجواب على السؤال والله لم يأتي، وسأختم بإجابة هذا السؤال. لو أني دخلت واحد رد عليه السلام أسلم؟ لا. لو عطس؟ لا. عثمان بدأ السلام، عثمان ما بدأ السلام، ما سلم لا على عثمان ولا سلم على عمر، لأنه دخل والإمام نحفظ فالواجب عليه أن يستمع واستمع، ولكنه تكلم. إذا ما في اعتراض فأنا أوفق بالاستماع عثمان بأنه ما رد السلام، والأصل أن رد السلام، فكان في استماعه عدم رده للسلام لأنه تزاحم الحقوق. وفي هذا إشارة إلى أنه عند تزاحم الحقوق انتبه لتفقه، انتبه لتعلم، علمني لو إياك. السعيد من علم واجب الوقت، وكل الويلات والدماء والأخطاء التي تجري اليوم للمسلمين ولا سيما للعاملين بالإسلام لعدم معرفتهم واجب الوقت. واجب الوقت في حق من دخل اليوم عن المنبر ايش يعمل؟ ما رد سلام. واجب الوقت، واجب وقتك لما تدخل الإمام عن المنبر تعرف واجب وقتك، ولما تتزاحم الأوامر واجبات تحظى بواجب الوقت. تتكلم ولما مختبنا طب كلامه منكر منكر ممنوع. يا جماعة جهاد، يا جماعة اليهود يذبحونا، كفار قتلونا، أمريكا تبحث وعملت قالت، يا جماعة في واجب ضغط، في واجب ضغط. العاقل ينظر لمآلات الأفعال، العاقل يضبط واجب الوقت. واجب الوقت مهم جدا أن تفهم واجب الوقت. إيش علة المسلمين اليوم؟ الجهل. فكل من يرصف الجهل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو متآمر عليها، علم أو لم يعلم. ولذا إذا أردنا أن ننطلق الصواب ينبغي أن نبدأ بالعلم، العلم والرحمة والخلق، هذا واجب وقتنا. أما أن نريد كل شيء من لا شيء، طيب إذا ما كان يقول شيخنا رحمه الله، قال واحد تركي متعصب للإسلام صنع رجل يعطف فحمل عليه السيف قال قل الحمد لله. قال طب أنت ماذا تقول؟ قال ما بعرف ما بعرف. وليش بسهم بالله ما تعرف تسميته؟ يا من تحملون الجهاد يعني نقول بعبارات واضحة وصريحة، لو أن الله مكن لداعش مثلا لا قدر الله، لأن فكرهم في الخوارج، لو أن الله مكن لداعش والظاهر أنهم تمكنون الآن، هل يحكمون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أين علماؤهم؟ مش حكم بالإسلام نستدعي أن نعرف الإسلام؟ كيف تحكم بالإسلام نحمجها الإسلام؟ نحمجها الإسلام، فما لم نعلم الإسلام فلا نستطيع أن نحكم به. ومصيبة المسلمين اليوم طبيعة الحياة، طبيعة الحياة متسارعة، طبيعة الحياة قديما كانت كل 20 سنة في نازلة في السياسة ونازلة في الاقتصاد، اليوم كل يوم في نازلة في جديد في عالم في الحياة في السياسة والاقتصاد وما في علماء. فكيف يعرف حكم الله فيها؟ يعني حاكم أمريكا قال يا عالي شيخ الإسلام تعال بداني تفضل احكم بالإسلام، نعرف والله ما بيعرف، أقسم بالله ما بيعرف. ليش؟ لأن شيخ الإسلام لما نصير نقول له عن الأحكام الجديدة في عالم الطب والاقتصاد والسياسة والله أنا بعرف هذا كله ما بعرفه، هذا أنا مش متصوره أصلا. أنت مطلوب مني أعطيكم حكم شرعي حكم الله فيه؟ أنا ما بعرف. هل مشايخ الشريعة فهموا الشريعة فهما كاملا وفهموا وقائع الحياة بجميع ضروبها فاستطاعوا أن يفهموها وأن يخلصوا أحكام من الشريعة إليها؟ تدروا اليوم المجامع الفقهية لما يجتمع 40 أو 50 عالم من 40 أو 50 بلدة بجمع 4 أو 5 علماء متخصصين في السياسة والاقتصاد وبوقفوا ساعات هم يفهموا المشايخ إيش طبيعة المعاملة، والآن بعد ما يفهموها ويتصوروا فيها بطلعوا الأحكام، وكل مجمع فقهي يعقد بين الحين والحين كل سنة ولا كل سنتين مرة وبيبحث مسائل قريبة، والمشايخ يبذلون جهود عظيمة حتى يفهموا. اليوم بنسمع كلام لا نفهمه، ولذا حتى نحكم بالإسلام نريد الإسلام لابد أن يوجد العلماء وأن يفهموا الوقائع فهما صحيحا مناسبا، وأن يأخذوا من الشريعة لعدل وأن يسقطوه في مكانه لعدل، حينئذ نستطيع أن نقول نريد الإسلام. لكن نريد الإسلام نحن لا نفهمه ولا نفهم وقائعه، وعلماؤنا ما زالوا علماؤنا قديما كانوا علماء اقتصاد علماء طب، علماؤنا قديما كانوا يلمون بجميع ما ينزل ويعرف في الحياة، حتى قالوا قال علماؤنا وهذا أمر مشهور عندهم في كتب الطهارة خاصة، قالوا العلماء يعرفون عن الناس ما لا يعرفون عن أنفسهم، يعرفون عن النساء ما لا تعرف النساء عن أنفسها، يعطي كل شيء يعرف كل شيء يعرف طب يعرف كل شيء. وبالتالي إخواني بارك الله فيكم الواجب علينا في واجب الوقت أن نتعلم أن نعلم ونتعلم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. أجيب عن ما يصير من أسئلة البرنامج غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.